الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الإسراء في الآية 84 بسم الله الرحمن الرحيم: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. النية هي القصد، هي القصد إلى العمل، وهي الواسطة بين العلم والعمل. فالإنسان ما لم يعلم أن هذا الشيء أمر حسن لا يمكن قصده، وكل شيء لا يقصده الإنسان لا يمكن أن يصدر عنه، كذلك لا يمكن للإنسان أن يقصد أمرا خارجا عن تصوراته، شيء ليس بداخل في عالم المعرفة وفي عالم التصور الإنساني لا يقصده، إما لأنه غافل عنه وإما لأنه جاهل به. كذلك كما أنه لا يقصد الأمر المغفول عنه والأمر المجهول، كذلك لا يقصد أمرا خارجا عن قدراته. يعرف مثلا أن السماء فوقه ويعلم بأنه عاجز عن الصعود إلى السماء بقدراته الذاتية، مع علمه بهذا العجز فلا محالة أن الإنسان لا يقصد الصعود إلى السماء بهذه القدرات الناقصة. هذا من جهة. من جهة ثانية، كل ما يقصده الإنسان هو من الأمور العقلائية وهو من الأمور الحسنة. لذلك بناء على هاتين المقدمتين، هناك إشكال بالنسبة لخلود أهل النار في النار ولخلود أهل الجنة في الجنة. الإشكال ناشئ من أن المولى جل وعلا متصف بالعدل، وبناء على عدله يجب أن يكون عذاب الله للعاصين بمقدار زمن معصيتهم. فالعاصي عصى الله جل جلاله 90 عاما أو 80 عاما أو 100 عام، مقتضى العدل أن يعذب بحسب الزمن الذي عصى به. عصى مدة 100 عام فليعذب 100 عام. فما معنى حينئذ أن يخلد العاصي الكافر في النار؟ فالزيادة على هذا المقدار هو مناف حينئذ للعكس. طبعا هذا من ناحية الإشكال، ولا سيأتي حله. كذلك هذا الإشكال يأتي بالنسبة لخلود أهل الجنة في الجنة، من أن مقتضى العدل أن ينعم المرء مقدار مدة طاعته. هذا الإشكال وإن طرح في علم الأصول إلا أن حله من أن الثواب أولا مبني على التفضل وليس على العكس. معنى على التفضل من أن المولى متفضل علينا في ابتداء الوجود، ومتفضل علينا وإن لم يصدر منا أمر أو لم يصدر منا عمل، لذا أثابنا على الهم بالطاعة مع أن الطاعة لم تقع خارج، وجعل الثواب على الطاعة 10 أضعاف من ناحية الثواب. هذه الأمور تكشف من أن الثواب لم يكن مبنيا على عدل الله جل وعلا، وإنما هو مبني حينئذ على التفضل. إلا أن هذا الحل بحل الإشكال من ناحية خلود أهل النار من ناحية خلود أهل الجنة في الجنة. بناء على ذلك، يعني بناء على هذا الكلام المتقدم، أنه هذا المطيع أطاع الله 100 عام فالمولى نعمه 100 عام في الجنة، والزائد على 100 عام مش من باب العدل إنما من باب التفضل على العبد. وإذا كان من باب التفضل فالمتفضل لا يسأل عن سيب فضله إذا أراد حينئذ أن يتفضل. لكن بيظل الإشكال من ناحية خلود أهل النار في النار كيف بينحل. بالواقع حله هو أن أهل النار خلدوا في النار وأهل الجنة خلدوا في الجنة تبعا للنية تبعا للقصد. فالكافر ناو في الدنيا أن يعصي الله لو خلد في الدنيا.
اللهم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وكذلك المطيع فهو ناو من أنه يطيع المولى مقدار عمره ولو خلد في الدنيا فهو ناو حينئذ الإطاعة. لذلك ورد في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قوله إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا. فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. ثم قال عليه السلام على نيته ففسر حينئذ الشاكلة بالنية. طبعا بما قد تقدم أيضا من مقدمات ابن حل عندنا إشكال آخر وإن لم نلتفت إليه لكن العلماء التفتوا أنه ورد في الأخبار أنه عند ذكر مصاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فلو قال القائل طبعا بشرطه بأن يكون متولا وعارفا بحق الإمام صلوات الله وسلامه عليه لو قال يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد في الخبر أنه إذا قال ذلك عند ذكره المصاب فله ثواب من شارك مع الإمام الحسين له ثواب المستشهد بين يدي أبي عبد الله صلوات الله وسلامه. طبعا حله من ناحية أنه يقول هذا القول لا من ناحية أنه تلفظ به وهو غافل عن معناه وإنما يقول هذا القول عن نية صادقة عنده نية فيها عزم على وفيها عزم أكيد من أنه لو كان في زمن الإمام الحسين واستطاع حين وسمع حينئذ بخروجه لخرج معه. إذا كان عنده عزم على حد يدفعه إلى الخروج وقال هذا القول فله ثواب حينئذ من استشهد بين يدي أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا في الخبر والخبر صحيح السند وهو خبر ريان بن شبيب وإذا مشهور وكثيرا من القراء بيقرؤوه دخلت على الرضا في أول يوم من المحرم فقال لي يا ابن شبيب أصائم أنت فقلت لا فقال إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه عز وجل فقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فاستجاب له وأمر الملائكة فنادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب. إلى أن يقول في الخبر يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين بن علي فإنه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته 18 رجل ما لهم في الأرض شبيهون ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله. إلى أن يقول يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا. يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام.
صلى الله عليه وسلم.
يا ابن شبيب إن صرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله فلعن قتلك الحسين. يا ابن شبيب، وإذا محل الشهد، إن صرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين فقل متى ما ذكرته يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ابن شبيب، إن صرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتنا، فلو أن رجلا تولى حجرا لحشره الله معه يوم القيامة. طبعا بهذا بنحل الإشكال الوارد، أنه هل يعقل أنه يعطى الإنسان على هذه الكلمة ثواب المستشهد بين يدي الإمام؟ يعطى تبعا للنية إذا كانت عنده نية، وصل إلى حد فعلي أن يتحرك لو كان في زمن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا له نظائر تانية، من جملة هذه النظائر قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في بعض غزواته، قال: تركنا في المدينة أقواما لا نقطع واديا ولا نصعد صعودا ولا نهبط هبوطا إلا كانوا معنا. قالوا من كان حول النبي: كيف يكونون معنا ولم يشهدوا؟ فقال: نياتهم، أي نياتهم كانت حينئذ معنا. في خبر ثاني عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما أظفره الله بأصحاب الجمل، فقد قال له بعض أصحابه: وددت أن أخي فلانا كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك. فقال له عليه السلام: أهوى أخيك معنا؟ إنه خيك بحبنا، أهوى أخيك معنا؟ قال: نعم. فقال عليه السلام: فقد شهدنا ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمان، أي سيجود بهم، سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان. كذلك مثل ما لهذا له نظائر في الطاعة، كذلك له نظائر في المعصية. ورد في الخبر: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى الداخل إثمان، إثم الرضا وإثم الدخول. في خبر آخر: من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل. كل ذلك حينئذ تبعا للنية. بناء على ذلك لا يقول الإنسان إنه والله أنا مش قادر، هو قادر، وهو حينئذ قادر، لأن المولى جل وعلا أعطاه إمكانية توسيع المعرفة عنده، وكلما توسعت المعرفة عنده كلما تهيأت نفسه حينئذ على العزم، وكلما عزم على شيء فبدنه فيه قدرات خفية تبرز هذه القدرات وتحقق العمل الذي نوى حينئذ عليه. لذلك ورد في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. فأساس المحرك هو المعرفة، تبعا للمعرفة تترقى النفس، تبعا لترقي النفس تعزم. فإن عزمت على أمر مهما كان هذا الأمر فأنت قادر حينئذ على إتيانه. هذا كله من جهة ثالثة، من جهة الرابعة: بالنية ينتقل الإنسان من الورع بعد التقوى والعدل إلى رتبة العصمة العملية وما يسمى بتيل المعصوم. طبعا نحن في أذهاننا يوجد مفهوم للمعصوم، وهو الذي لا يصدر منه خطأ، الذي لا يصدر منه معصي، بس طبعا هذا تبعا للعصمة السلوكية، وأيضا هو معصوم فكريا بأنه لا ينسى وبأنه لا يخطئ فيما تحمل، وأن الواقع الكوني بتمامه منفتح حينئذ لديه. إذا كان بهذه الصفات الفكرية والسلوكية فيسمى حينئذ المنصوص على عصمته، والذي نص على عصمته بالنسبة لأمتي هم 14. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وسيدة النساء، وهي الامرأة والأنثى الوحيدة الذي نص على عصمتها، والأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليه. غير المنصوص على العصم بقية الناس أمروا بأن يطيعوا الله، وأمروا بأن لا تصدر منهم ولو معصية واحدة. فإذا أمروا بالوصول إلى رتبة تالي العصم، إلى رتبة الطاعة الدائمة وعدم صدور معصية ولو معصية صغيرة. هذه الرتبة، رتبة الطاعة الدائمة وعدم صدور المعصية، تسمى حينئذ برتبة تالي المعصوم. هذا الرتب أدنى منا رتبة الورع، أدنى منا رتبة التقوى، أدنى منا رتبة العدل. رتبة العدل إلنا مقوم، يعني قوامها العزم على طاعة الله وعلى عدم المعصية، والغالب منا حينئذ على هذه الرتبة. بالنسبة إلى المراتب الثانية، ما نريد بحثه بما له الدخل في بحثنا هو أنه مجانبة الحرام تقع حينئذ تتحقق في رتبة التقوى، لا تتحقق في رتبة العدل. لأن لما أنت بتعزم على المعصي ما بتنتفي المعصي من ساحتك، من الممكن أن تستبد بك الشهوة، من الممكن أن تأتي حينئذ أوقات ضعف نفسي فيأتي وساوس الشيطان فتعصي الله. لكن في رتبة التقوى عندما تصير تقيا بهذه الرتبة تجتنب الحرام، فمجانبة الحرام حينئذ تتحقق عند التقوى، وبه فالحرام يرتفع من ساحتك إذا كنت تقيا. أيضا مجانبة الشبهات تتحقق عند الورع. الشبهات هي القريبة من الحرام، في الشبهات المصدقية، في الشبهات المفهومية هي الأمور المختلطة، إما أن تكون حراما أو لا، فكمان حينئذ تجتنبها. يبقى المكروه والمباح والمستحب فقط، وأما الواجب فقد ذكرناه سابقا، لأن ترك الواجب حرام، وإلنا مجانبة الحرام تحقق التقوى وعليه، فلا يمكن لك أن تترك واجبا، لأن بالترك بتكون عم ترتكب حرام، وإلنا أن الحرام انتفى من سيحتك، معناته أنه أتيت بكل الواجبات، فالواجبات ذكرت، فيبقى المكروه والمباح والمستحب. بالنسبة للمكروه، إذا أردت أن تنوي التقرب إلى الله في كل أعمالك الباقي بعد هذه الرتبة، رتبة الورع، وهذا هو الفرق بين رتبة الورع ورتبة تيل المعصوم، أنه بعد ما بتجتنب الشبهات، إذا أردت أن تتقرب إلى الله بكل أفعالك الباقي، فلا يمكن لك أن تأتي حينئذ بالمكروه وتتقرب به إلى الله، لأن المكروه أمر مرجوح عند الله، فكيف تتقرب إلى الله بالأمر المرجوح؟ وعليه فينتفي المكروه من ساحتك، فيبقى المباح والمستحب، فتأتي بهما بدافع التقرب إلى الله. أما المستحب فواضح، لكن يذكر المستحب لأنه مش كل مستحب هو أمر عبيدي، مش كل مستحب صحته متوقفة على قصد التقرب. ما عندك الكثير من المستحبات توصلية، إذا أتيت بها فأتيت بأمر الراجح، لكن حتى يصدق التقرب لابد أن تأتي بالنية معه. فإذا أتيت بنية التقرب في الأفعال الباقي من المستحب والمباح، فتتحول كل أعمالك إلى سلوك تقرب إلى الله جل وعلا. بيبقى كيفية إمكان تحويل المباح إلى تقرب بأنك تقصد، إذا أردت النوم مثلا لا تقصد التلذذ به، وإنما تقصد إشمام القوى، يعني إذهاب التعب واستعادة القوى في البدن من أجل أن تصرفها في طاعة الله عند اليقظة. أو إذا أردت أن تشرب الماء فبتشرب بداعي التقوي على طاعة الله، فبيتحول حينئذ إلى أمر قربي إلى الله، وبه تكون قد حققت رتبة تال العصم. لذلك لاحظ، لكن هذا كله بيتحقق بالنية. لذلك لاحظ ما قاله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم، لأن سلامة القلب من هواجس المحذورات. كيف بتجعل قلبك سالما من الهواجس؟ قال: بتخليص النية لله في الأمور كلها، في كل أعمالك. لما بتصير كل أعمالك تأتي بها بداعي التقرب، حينئذ يسلم قلبك بتمامه. من عيد النص يقول: لأن سلامة القلب من هواجس المحذورات. كيف؟ بتخليص النية لله في الأمور كلها. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وآله: نية المؤمن خير من عمله. وقال: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ثم يقول الإمام: ولا بد للعبد من خالص النية في كل حركة وسكون. ها هي رتبة تال المعصوم. لما بيوصل العبد إلى حالة إنه كل حركة بتصدر منه وكل سكن بتصدر منه بداعي التقرب إلى الله، يصل حينئذ إلى هذه الرتبة. لذا قال: ولا بد للعبد من خالص النية في كل حركة وسكون، لأنه إذا لم يكن هذا المعنى يكون غافلا. والغافلون قد وصفهم الله تعالى فقال: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال: أولئك هم الغافلون. ثم النية تتمة الخبر، تبدو من القلب، صح إنه من أفعال القلب، لكن تبعا للمعرفة. بمقدار ما بتعرف وبمقدار ما بتتوسع مجالكك، بمقدار ما بتصير تعزم على عظائم الأمور وعظائم حينئذ الأفعال. ثم النية تبدو من القلب على قدر صفاء المعرفة، ويختلف هذا الصفاء على حسب اختلاف الأوقات في معنى قوته وضعفه. وصاحب النية الخالصة اللي بيصير عنده قدرة أن يوجه كل أفعاله إلى الله، نفسه وهواه مقهورتان تحت سلطان تعظيم الله والحياء منه، وهو من طبعه وشهوته ومنيته نفسه منه في تعب والناس منه في راحة. هذا من ناحية أنه بالنية أيضا تترقى، كذلك بالواقع بالنية قوام العمل بعد كون النية هو جمال السرائر، بعد كون النية هو جمال الباطن، وبعد كون النية هي المعبر للترقي في الدرجات نحو الله، كذلك النية بالنية قوام العمل. ففي الخبر: كما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة. ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. بعد بيان أن قوام العمل بالنية، نترقى ونقول أن النية بالواقع هي أهم من العمل، أهم من العمل. لذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله، وكل عامل يعمل على نيته. طبعا بالنسبة إلى هذا الخبر، مثل ما في بالقرآن متشابه وفي محكم، كذلك في أخبار الأئمة والنبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليهم في محكم وفي متشابه، في أخبار واضحة الدليل وواضحة المراد، وفي أخبار غير واضحة، بس مش انه غير واضحة بمعنى انها مبهمة على جميع العباد، لانه لو كانت مبهمة على جميع العباد ومجملة على جميع العباد للزم اللغو في قول المعصوم. فرفعا للغوية عن المعصوم، هذا الكلام اللي بيصدر منهم في بعض الحالات هو مش واضح، بيكون مش واضح لطبقة اللي هي عوام الناس، بيكون مش واضح بالنظرة الأولى، فعلينا إمعان النظر في دلالات ألفاظهم، لأنهم أرادوا من وراء هذا الخبر حينئذ معنى. فإذا ما معنى أنه والله نية المؤمن خير من عمل ونية الكافر شر من عمل؟ وقع الخلاف فيه بين العلماء على أقوال. القول الأول إن المراد بنية المؤمن اعتقاده، فعقيدة المؤمن خير من عمله لأن عمله من الفروع وعقيدته من الأصول، فالأصول أفضل. وبالنسبة إلى الكافر كذلك، شر من عمله لأنه عقيدته بتكون أشر من فعله. المعنى الثاني، القول الثاني، أن المراد أن النية بدون العمل، يعني إذا نويت الخير ولم يصدر منك هذا الخير، هو خير من العمل بدون نية. وطبعا هذا التفسير الثاني بيحل الإشكال بالنسبة إلى المؤمن، بس ما بيحل الإشكال بالنسبة حينئذ للكافر. القول الثالث إن المؤمن ينوي خيرات كثيرة لا يساعده الزمان على عملها. كل واحد منا دعك من أحلام اليقظة، بدك تميز بين وساوس الشيطان اللي بتبني عليها الأحلام، هي بيسموها أحلام اليقظة، هي بتحط على جنب، وبدك تنظر إلى الأفعال التي تصدر منك من حيثية كونك عاقل ملتفت إلى عبوديتك لله جل وعلا، وعندك عزم أكيد كهذا العزم الذي تكلمنا عنه عندما تقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إذا كنت حينئذ بهذه الحالة بالواقع في حالات الصفاء بتعزم انه اذا الله اعطاك مال انه ما بتخلي فقير ببلدك، فيما بعد بيعطيك مال، بس ما انه والله بتوزع كل مالك على الفقراء، بتوزع بس ما بتوزع على قدر نيتك، اقل مما نويت بتوزع. او انك بتنوي اذا اعطاك مثلا صحة او علم انه لنشرته بكل طاقتك ولا بذلت هذه القوة اللي اعطاك اياها في سبيل الله بتمامها، فيما بعد بيعطيك علم او بيعطيك صحة او بيعطيك جاه، بس ما بتبذل تمام ما تفضل به المولى عليك على حسب ما نويت، فبيصير في تقصير كمي بالكم، بيصير في تقصير كمي بين العمل والنية. وهذا هو القول الثالث. القول الرابع انه لا، عند المؤمن ينوي ان يوقع عباداته على احسن الوجوه من ناحية الكيف مش من ناحية الكم، انه انت بصير تنوي انه اذا انا فضيت ومعاش عندي شغل وربت الاولاد وزوجت وما بعرف شو، بدي صلي صلاة الليل بكل تأني. هلا بتتوفى لصلاة الليل بس بصير تستعجل فيها، تأني بطير، فالكيف بينتفي، فبأيضا بصير في تقصير وبصير في هناك باون بين العمل والنية من ناحية الكيف. القول الخامس أن طبيعة النية خير من طبيعة العمل، خير لأن النية من أفعال القلب، العمل من أفعال الجوارح، القلب أمير على الجوارح، الأمير أشرف، فالصادر منه حينئذ لابد أن يكون أشرف. القول السادس أن النية، أن المراد بالخبر أن نية بعض الأعمال الشاق كالحج والجهاد خيرا من بعض الأعمال الخفية كتلاوة آية من القرآن أو الصدقة بدرهم. طبعا نحن عند الأقوال اللي عم تكون صحيحة مع من أشكل، هذا القول أيضا فيه شائبة الإشكال، شائبة الإشكال أنه خص الحل ببعض الأعمال، مع أنه النبوي عام مطلق بيشمل كل نية وبيشمل كل عمل، وكأن على هذا القول نية المؤمن يعني بعض نيات المؤمن أفضل من بعض أعماله. ما بيصح أنك والله تقدر هذا الخبر اللي هو مطلق وعام انك تقدر حينئذ تحمله على التضبيط. القول الذي بعد ما ذكره السيد المرتضى في كتابه الامان انه لفظ خير مش افعل تفضيل، نية المؤمن خير من عمله، هي باصل اللغة اخير من عمله، يعني افضل، افضل خيرية. حذفت الهمز حينئذ للاستثقال. بيقول لفظ خير مش افعل تفضيل، لا، انما هو نية المؤمن خير، بمعنى عمله خير من جملة اعماله. بصير نية المؤمن خير من عمله، اي نية المؤمن عمل خير من جملة اعماله الخيرة، ونية الكافر عمل شر من جملة اعماله الشريرة. هذا القول حينئذ للسيد. القول الاخير بالواقع ان المراد بالنية اي نية، مش النية، وهذا هو الفرق. وانت من هون يمكن لاحظت انه الدخل على المطلب، مثل ما انا دخلت لقيت في صعوبة انه كيف بالنية الواحد بيترقى، كيف بالنية في قوام العمل، كيف بالنية والله تبعا للمعرفة. ما عاد حق تقول الصعوبة، بس ممكن انه هلأ تنحل شوي الصعوبة. النية مش المقصود فيها هذه الصورة الذهنية اللي بتحطها بذهنك، بيسموها الصورة الاختارية، مش هي. هذا كان قول لبعض الفقهاء سابقا، مش لا، بس هلا مشهور المتاخرين كله بيقولوا لا يشترط في النية الاختار بالذهن. لذلك اللي بيقرا شرائع مثلا ومن هون بتبلش الوسوسه، انه عنده النية نية اختارية. طيب اذا النية اختارية يعني بدك انت تستحضر صورة النية. اذا بدك تستحضر اصلي صلاة الظهر واجب قربة الى الله تعالى، وبتكون مقارنة لتكبيرة الاحرام، بحيث يوقع اخر صورة الاستحضار مع اول همسة الله اكبر. ببلش العربسي، ببلش الوسوسي، ببلش حينئذ على خلاف الواقع والانحراف عن السيرة العقلية. مش نحن عم نحكي عن اللوازم، مش من ناحية والله انه هذا القول شو دليل. مشهور المتأخرين، وانا بعرف انه كلكم مقلدين هلأ جميعا، كلهم بيقولوا انه النية مش اخطارية، يعني ما بتصدر هون بالذهن، انما هي النية من افعال القلب. اذا كانت النية بالواقع من افعال القلب، فهذا القلب حتى يقدم بتمام قدراته بتمام توجهه، لابد ان تخرج عنه ما يشغله، ما يشغله التعلق بالدنيا، ما يشغله عدم الاقبال على الطاعة. لذلك اقروا ترجمة العلامة، عند العلامة ان النية امر قلبي مش امر اخطاري، مش كل ساعة يصلي، بس يصير في عنده توجه قلبي مع الصلاة، او انه بده يستحضر هذا التوجه القلبي حتى يتحقق منه الاقبال القلبي. هذا الاقبال القلبي لا يتحقق ولا يتيسر للمرء متى شاء، بالاضافة انه لا يتيسر ولا يتحقق للغافل، ولا يتحقق ولا يتيسر حينئذ للجاهل، بل لابد ان يكون عالما بلوازم واثار هذا العمل وبحسن هذا العمل وبرجحان هذا العمل. واحد اثنان، ان تتعلق قلبه بالحسن، ويصير عنده هذا بعد هذا التعلق ان يقبل قلبه على العمل. فان اقبل قلبه على العمل بالتمام لابد ان يخرج غيره، لان الله ما جعل في جوف الانسان من قلبين، جعل له قلب واحد. فان تعلق بالصلاة يعني تعلق بالله، فلابد ان يخرج حينئذ حب الدنيا، لابد ان تخرج شواغل الدنيا، لابد ان تخرج من القلب كل ما يمنع عن التوجه القلبي. من هون كانت نية المؤمن خير من عمله، بل كانت نية المؤمن من احمد الاعمال واشقها على الاطلاق. من الذي يستطيع يحقق النية بهالحد من الصفاء؟ بتكون بالواقع نيته خير من عمله، لانه اذا تحقق هذا الاقبال الكلي فالعمل امر حينئذ آلي مترتب على هذا الاقبال لا محالة، وهو قوام العمل، وبه يتم حينئذ ارتفاع الانسان وارتقاؤه في طريق التكامل الى الله. على هذا القول الاخير عليه مشهور المحققين في تفسير الخبر، نية المؤمن خير من عمله، بمعنى إقبال القلب على العمل وتعلقه حينئذ بالعمل خير من العمل، لأنه إذا تعلق قلبك وتوجهت وامتلأ قلبك بحسن هذا العمل فلا محالة حينئذ أن يصدر منك هذا الفعل ويصدر منك بكل سهولة. طبعا في هناك تفسيرات تين، يعني في هناك أخبار، مش تفسير، في هناك أخبار. من جملة الأخبار هناك خبران. خبر الأول عن زيد الشحام، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني سمعتك تقول نية المؤمن خير من عمله، فكيف تكون النية خيرا من العمل؟ ما ذكرنا سابقا كذا أقوال. هذا الخبر قال عليه السلام لأن العمل ربما يكون رياء المخلوقين والنية خالصة لرب العالمين، من هم بتكون النية أفضل. طبعا نقطع بأنه مش هذا هو المعنى الوحيد المراد، لأنه كذلك فسر بخبر ثاني بتفسير آخر. كما في خبر ثاني النية المؤمن خير من عمله لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه في تقصير كمي أو كيفي، ونية الكافر شر من عمله، وذلك لأن الكافر ينوي الشر ويأمل من الشر ما لا يدركه. من هون لما بتشوف انت بعض الظلمة او بعض حينئذ العصاة انت بتستفضع عمله، بس اعرف انه نيته على الشر اصدع من عمله، لانه دايما نيته بتتعلق باكثر مما يصدر منه. فاذا كان فعله عظيم وفعله شنيع فنيته حينئذ بما تعلقت به حينئذ اشتم. في خبر الثالث في صفة المؤمن لا يبلغ بنيته إرادته في الخير، انه دايما المؤمن إرادته بالخير اكبر من نيته، ينوي كثيرا من الخير ويعمل بطائفة منه ويتلهف على ما فاته من الخير كيف لم يعمل به. هذا بالنسبة حينئذ الى البحث في، بعد البحث بالواقع في النية، فمن الكبائر قتل المؤمن. لذا قال الله جل جلاله في القرآن في قوله في سورة النساء الآية 93: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. أولا أنه في جهنم، واحد، اثنين الخلود فيه، فجزاؤه جهنم خالدا فيه. امر الثالث وغضب الله عليه ولعنه. امر الرابع واعد له عذابا عظيما. بالواقع بالنسبة الى قتل المؤمن المراد به من قتل مؤمن على ايمانه، يعني لانه مؤمن فقتل، لانه مؤمن فقتل، فقاتله حينئذ مندرج تحت هذه الاسم. لذلك سئل الامام الصادق عليه السلام عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل له توبة؟ فقال ان كان قتله لايمانه فلا توبة له. لذلك في خبر الثاني لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة. خبر عن الإمام الصادق في الوسائل جزء 19 صفحة 50. نرجع للخبر الأول، قال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه، أن يسلم نفسه لأهل المقتول بيقتلوه دم مقابل دم، وإذا هم يعفوا عن الدم وبدهم دي عليها أن يدفع. طبعا اذا كان من الكبائر قتل المؤمن فمن اعظم مصاديق هذه الكبيرة، فمن اعظم وافشع يعني واشنع مصاديق القتل قتل النبي، قتل نبي من الانبياء. لذا ورد في الخبر قلنا في الجلسة السابقة قال الامام الصادق قال رسول الله صلى الله عليه واله لن يعمل ابن ادم عملا اعظم عند الله من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما، إذا كان من أعظم وأشنع مصاديق القتل قتل نبي ما، فمن أعظم وأشنع مصاديق قتل الأنبياء قتل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه سيد الرسل وهو أشرف الرسل وأشرف الخلق حينئذ على الإطلاق. طبعا الجمع بين هذا والجمع بين ما تقدم في النية، وأن نية الكافر شر من عمله، فإذا كان قتل النبي من أعظم الكبائر، فنية قتل النبي أن تصدر من كافر ما هي من أعظم الأفعال عند الله جل وعلا. كيف وأن هذه النية تعقبها مقدمات القتل؟ ثلاثة، كيف وأن هذه النية تعقبها مقدمات القتل القاتلة؟ لو لم يأتي المانع لقتل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. يعني من ناحية الفاعل صدرت من النية، من ناحية الفعل تحقق الفعل القاتل، لم يتحقق القتل خارجا لوجود مانع على نحو إعجازي أن الله جل وعلا حفظ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما له الدخل في الشر، كل ما له الدخل في الشناعة صدر حينئذ من بعض أصحاب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. تعرض النبي صلى الله عليه وآله مرتين لمحاولة الاغتيال، مرة عند رجوعه من غزوة تبوك. غزوة تبوك على نحو الإجمال وقعت في السنة 9 للهجرة بعد فتح مكة. تبوك هي أقصى نقطة وصل إليها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في غزواته في شمال البلاد، في شمال الحجاز بعد معركة مؤتة. جهز الجيش الرومي 40,000 فارس وراجل، ووصلوا إلى البلقاء إلى تخوم صحراء العرب، وأرادوا أن يقاتلوا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في عقر داره في المدينة. بهذا الجيش عاملة اشتركت، لذلك احنا لما ننتسب لعاملة نحن ننتسب للجبال، سميت جباله، بس انك تنتسب لعاملة يعني هذا الجد السابق اللي كان قبل الإسلام، ما كانوا كفر يا سيدي، ما كانوا هولي مسيحيين، وهولي اشتركوا بهذا الجيش الرومي اللي عم نحكي عنه اللي وصل إلى البلقاء. عاملة بأغلبها اشتركت بهذا الجيش، بالإضافة أنه اشتركت في معركة اليرموك ضد الجيش الإسلامي، وبعد بعد تمامية الفتح الإسلامي هرب قسم كبير من عاملة إلى الروم ومع شريشه. فإنه والله هلأ الشرف تقول أنه أنت عاملي بمعنى أنك نسبي لهؤلاء، لا، إنما نسبي إلى هذا الموقع، نعم، بسبب حلول التشيع على أرضه. فالشرف أنه ننتسب إلى عاملة كاسم لموقع حضن التشيع، مش والله أنه العز والفخر إلى عاملة كرجل بما لأبنائه حينئذ من شرف وعز وكرام، لا، وإلا كانوا حينئذ جهزوا، كانوا جزء من جيش حين أرادوا أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم. لما علم النبي أنه وقفوا على في وصلوا إلى البلقاء، أمر النبي من المسلمين التجهز والخروج له، لحتى يعطي درس الروم. هو عارف أنه بتبوك ما راح يتم معركة، مع ذلك طلب النفر من كل المسلمين، من كل المسلمين. تجهز بالجيش 30,000، عند الروم 40، النبي جيشه كان لما طلع من المدينة 30,000، 10,000 فارس وعشرون ألف رجالة. ولأنه عمم النفير على الكل تخلف قسم كبير من المنافقين، ما استجابوا لطلب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بقيادة عبد الله بن عبي رئيس المنافقين. ونزلت سورة التوبة حينئذ لما تخلف اللي بتبتدئ من آية 38 إلى آية 129 هي آخر آية كل نزلت فيه في المنافقين. لذلك سميت سورة التوبة بسورة الفاضحة. نزلت حينئذ سورة التوبة تفضحه. هون شوف الحكمة، كل ما ترك النبي المديني ترك عليها رجلا أعمى اسمه عبد الله بن أم مكتوم، يصلي بالناس، يدير شؤون البقي الباقي من النساء والولدان والمتخلفين، إلا في هالمرة ترك علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في المسجد. قائلا له، شوف النمط، أنت خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقومي، يا علي إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. المدينة بهالحال، حال التخلف، قسم كبير من المنافقين مع الفيلم. طبعا هني ما تخلفوا والله لأنه بس تقاعصا عن الجهاد، لا، تخلفوا ضمن خطة، عندهم خطة مبينة. هلا رح تستكشف شيا. لما قام النبي تركهم علي عرفوا انه خطتهم رح تبوء بالفشل، بدهم يهشلوا علي، بدهم يخلوه يروح مع النبي. فقاموا حينئذ يشيعوا، قالوا ما ترك رسول الله عليا الا استثقالا له وتخففا منه، انه هو ثقيل على قلب النبي. فالنبي لانه ما بده يهضمه من باب انه هو فقير ويتخفف عنه فتركه حينئذ. طبعا النصوص والحالات امير المؤمنين مع النبي مش هيك، بس هذا القول اذا صدر وشاع وما اجا رد من النبي ما بيرجعوا بيسجلوه ضد الولي فيما بعد، بيستخدموه انه هذا شيء صدر في زمان النبي وقام قسم من الصحابي علل التخلف بذلك وسكت النبي عن ذلك، وبيطلع انه امير المؤمنين ابغض الخلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قام النبي التحق، قام امير المؤمنين التحق بالنبي، كان بعده في اول صف. قال له يا نبي الله، زعم المنافقون انك انما خلفتني، انك استثقلتني وتخففت مني. فقال رسول الله صلى الله عليه واله كذب، شفرت، ولكني خلفتك لما تركت ورائي في منافقين وفي خطة خبيثة ورائي، ولكني خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. حينئذ نزلت الصورة، ما نزلت انه والله لما تثاقلوا بس، نزلت لما واجهوا امير المؤمنين ذمهم. الصورة طبعا مش رح نقراها كلها، تبتدئ من اية 38 بتنتهي بالاية 129 اللي هي اخر صورة التوبة. خلاصة ما ذكره المولى في الصورة، علل عدم خروجهم اولا بانهم اصحاب فتنة، وعلل حينئذ انه اولا انه هني اصحاب فتنة واذا طلعوا معك رح يفتنوا الجيش، اثنين انه تعليل لعدم الخروج تعليل سخيف، كان البعض منهم وانت معنا يعني الجنس الاخر يقول له ان نساء بني الاصفر جميلات وانا ما بستطيع انه اتحمل النساء، فاذا رحنا وسبينا فأنا بدي صور إغرق بحب الدنيا، لذلك بديش أطلع معك. شوف لك منك تعال اطلع وشاهد يخي ما تسبي، وإذا أطلع لك طب يعطي لك غيرك إذا أنت خوفا على حالك. تعللوا أيضا بوجود الحر، لذلك طلب الله من النبي عدم الصلاة عليهم عند الموت، ولذلك قال في سورة التوبة بالآية 84 ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، إلى أن يقول قال وممن حولكم من الأعراب منافقون، حوالي المدينة ومن أهل المدينة، يعني ومن أهل المدينة أيضا منافقون، بس شو من أهل المدينة لهم خصوصية، مرضوا على النفاق، النفاق أصحاب مرضة. الآية بتنص أن النفاق كان مخصوص بالمدينة وبما حولها بس، ما كانش في نفاق عند القبائل العربية، مع أنه في هذا العام عام وفود القبائل وعام إعلان الإسلام بالجزيرة العربية كلها. لما الآية بتقول انه بس بالمدينة في منافقين وحول من الاعراب انه النفاق محصور وين محور، طبعا مش رح نذكر هلا القصة انه كيف عملية اغتياله. لما علم الجيش الرومي بكثرة الجيش الاسلامي طلعوا من البلقاء، وصل النبي الى البلقاء ما لقى احد، مع ذلك بعث سرية وبعثها جالت في بعض بلاد الروم من باب اعطاء الرسالة للروم انه نحن مش ضعاف، ورجع النبي من دون حرب، من دون حينئذ قتال. لما رجع لقى المنافقين عاملين مسجد، بنين مسجد في زمان النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم، اول مسجد بني مسجد قبة، مش مسجد النبي، مسجد قبة، واول صلاة جمعة صلاها النبي بمسجد قبة، وطلب منه اهل قبة بناء المسجد قبل ما يدخل المدينة، ما ضل هو منتظر برا حتى اتى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع الفواطم، مش مع هذا شيخ الضلالة اللي كان مع جنبه، ضل قاعد خارج المدينة حتى اتى امير بهالوقت، طلبوا منه اهل قبة بناء مسجد، بنى مسجد وصلى صلاة الجمعة. لما دخل المدينة بنى مسجد تاني اللي هو مسجد النبي الله. بهالغزو قاموا المنافقون علي بالمدينة، ما بيسترجوا يعملوا شيء قدام علي، طلعوا على قبة بنوا مسجد في قبة يتجمعوا فيه. وشوف منافق مش مؤمن بالله جل وعلا، واحد عم يبني لك مسجد، عم يبني مسجد لا ليحارب الدين باسم الدين، بس رجع النبي لك لك الايات راح اذكرها، امر النبي هدي ونزلت الآيات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا، ما تصلي فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هو مسجد قبة أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرا أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. في سورة التوبة من الآية 107 إلى الآية 110. طبعا غالب المنافقين مثل هؤلاء بالضبط، كيف كانوا عم يحاربوا الدين باسم المسجد، في جماعة عم يحاربوا النبي باسم التقرب إلى جسم النبي، ضلوا مع جنب النبي، في جماعة مثلهم، هؤلاء اللي ضلوا مع جنب النبي كانوا بغزوة تبوك، لما رجعوا حسوا انه كل المقدمات مهيئة لولاية امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، اتفق 12 انه بس يدخل النبي العقبي، وكانت ليلة مظلمة، لما بيدخل العقبي هني بيكونوا على مكان مشرف فبيدحرجوا عليه حينئذ الصخور فيموتوا تحت هذه الصخور وما حدا بيعرف من اللي قتلوا عليه، هذه هو ما يسمى ب وقعة العقبة. وقعة العقبة مش نحن بس ذكرناها، نحن ذكرناها والسنة ذكروها ومحل اتفاق بين الجميع. خلاصتها نقرا النص عن اعلام الورى الجزء 130، وايضا ابن كثير في السيرة النبوية الجزء الرابع من صفحة 34 وصفحة 36 نفس الكلام. بل لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله قافلا من تبوك إلى المدينة ببعض الطريق مكر به ناس من أصحابه فتأمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق أرادوا أن يسلكوها معه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله خبره فقال من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم، يعني ما تاخذوا العقل ما تاخذوا طرف الجبل خذوا بطن سهل تحت، فإنه أوسع لكم. فأخذ النبي العقبة طرف الجبل وأخذ الناس بطن الوادي إلا النفر الذين أرادوا المكر به استعدوا وتلثموا. يخيب الليل ليش عم يتلثموا؟ لأن وجوههم معروفة عند كل الصحابي انه من جملة المتعلقين برسول الله. تلثموا وامر رسول الله صلى الله عليه وآله حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه مشيا، وامر عمارا ان يأخذ بزمام الناقة قائد، وامر حذيفة بسوقها. فبينما هم يسيرون اذ سمعوا ركزة القوم، صخاب القوم ضجيج من ورائهم قد غشوه، قد غشوا النبي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر حذيفة أن يرده، فرجع حذيفة ومعه محشى عصا، فاستقبل وجوه رواحلهم وضربها ضربا بالمحشى، وأبصر القوم، حذيفة شاف القوم وهم متلثمون، فرعبهم الله حين أبصروا حذيفة، دخل الرعب في قلوبهم ليش؟ وظنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتصور أن حذيفة هو رسول الله وأنه شافه. فلما أدركه حذيفة للنبي قال اضرب الراحل يا حذيفة وامشي أنت يا عمار. فأسرعوا حينئذ فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا حذيفة هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب أحدا؟ قال حذيفة عرفت راحلة فلان وفلان، وكانت ظلمة الليل غشيتهم وهم متلثمون. فقال صلى الله عليه وآله هل علمتم ما شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا أظلمت بي العقبة دخلت ببطن الوادي طرحوني منها. قالوا أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذ جاءوك الناس فنضرب أعناقهم؟ قال أكره أن يتحدث الناس ويقولون إن محمدا قد وضع يده في أصحابه، إنه بعد ما سيطر على جزيرة العرب إنه قتل والله أصحابه. فسماهم النبي، سمه 12 لهما لحذيفة وعمار، ثم طلب منهما الكتمان. فلا وجود بكل، طيب هذا 12 باتفاق الكل انه كانوا 12. هلا النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم بعدما امر في المره الاولى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك، وقام وخطب في مسجد الخيف وامر الناس بانه بخبر الثقلين، انسل 14 مش 12، مش عملوا 14 اللي نكتي، انسل 14 وتشاوروا في الأمر، 5 منهم نزلوا للكعبي كسبوا حينئذ صحيفي، وال14 اتفقوا على انه قبل ما النبي ينصب عليه بيقتلوه مثل ما عملوا بعقب التبوك، بيقتلوه بهالطريقة. يعني هناك عقب ثاني، لذلك بتلاحظ في الأخبار وإليك بعض. الخبر الأول موجود في البحار جزء 37 صفحة 115 بيقول وإن رجع إلى المدينة يأخذ منا البيعة لعلي فنفعل به كذا وكذا، إلى أن قال فاجتمعوا 14 نفرا وتآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، وقعدوا له في العقبة، أي عقبة؟ مش عقبة تبوك، وهي عقبة أرشة بين الجحفة والأبواب. هذا نص موجود، نص ثاني كمان بالجزء 37 صفحة 135 فاجتمع جماعة من المنافقين الذين نكثوا عهده فقالوا قد قال محمد بالأمس في مسجد الخيف ما قال، بالنسبة للثقلين. وقال ها هنا ما قال: فإن رجع إلى المدينة يأخذ البيعة لأهل علي، والرأي أن نقتل محمدا قبل أن يدخل المدينة. فلما كان في تلك الليلة، يعني قبل قصة بيعة الغدير، فلما كان في تلك الليلة قعد له 14 رجلا في العقبة ليقتلوه، وهي عقبة بين الجحفة والأبواء، فقعد 7 عن يمين العقبة و7 عن يسارها لينفروا ناقته. وأورد حينئذ الخبر. خبر ثالث، يعني نص ثالث موجود أيضا بالبحار 28 صفحة 97، دار الكلام، وطبعا نص طويل بس محل الشاهد، ودار الكلام فيما بينهم 14 و12، وأعادوا خطاب وأجالوا الرأي، فاتفقوا على أن ينفروا بالنبي ناقته على عقبة هرشة. وقد النص: وقد كانوا عملوا مثل ذلك في غزوة تبوك. فإذا تستكشف شيئين، تستكشف أنه نفس الجماعة هونيك اللي عملوا محاولة اغتيال هني نفسنا هون، زادوا 2 واحد، ومرتين تستكشف انه محاولة اغتيال مرتين مش مرة واحدة، مرة في تبوك عند الرجوع ومرة قبل غدير خم. وقد كانوا عملوا مثل ذلك في غزوة تبوك، فصرف الله الشر عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. خبر رابع بالجزء 28 صفحة 99، قال حذيفة: فدعاني رسول الله ودعا عمار بن ياسر وأمره أن يسوقها وأنا أقودها حتى إذا صرنا رأس العقبة سار القوم من ورائنا. بغزوة تبوك ما عملوا شيء، بس بمجرد ما قربوا من النبي قالوا النبي لحذيفة رجعوا ردهم، رجعوا ردهم بالعصر. لك هون الخبيث شو عملوا: سار القوم من ورائنا ودحرجوا الدبابة بين قوائم الناقة، الحجارة الكبيرة، والنبي ماشي على سفح جبل يعني تحت منه في وطي، لما عم يدحرج الدباب بدأت توقع الدب، وبيوقع النبي إذا وصل لتحت بيكون وصل ميت. ودحرج الدباب بين قوائم الناقة فذعرت وكادت أن تنفر برسول الله، فصاح بها النبي: أن اسكني ليس عليك بحث. فأنطقها الله تعالى بقول عربي مبين فصيح، فقالت: والله يا رسول الله لا أزلت يدا عن مستقر يد ولا رجلا عن موضع رجل وأنت على ظهري. فتقدم القوم إلى الناقة بعد الدحرج ليدفعوها، فأقبلت أنا وعمار نضرب وجوههم بأسيافنا، أو نكبر عصاهم بالأسياف. وكانت ليلة مظلمة فزالوا عنا وآيسوا مما ظنوا وجدوا. طبعا أنا استخرت مش منيحة، بس إنه 14 9 من قريش، 5 من سائر الناس، موجود أسمائهم بالتفصيل في محل واحد بكل الكتب رح نحكيها على نية، بالبحار جزء 28 صفحة 100 بالضبط أسمائهم بالتمام موجود. طبعا من هون نعم لا مطبوع، طبع 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 جزء 28 الى 34 طبع كله. طبعا من هون اولا بتعرف ليش العام السنة بس بيقولوا عقبة تبوك، بس بيقولوا تبوك فقط، ان النبي معرض اغتيال بتبوك واحد، لحتالي يتكتموا على التين واحد. اثنين، بعض علمائنا بيقولوا انه ممكن انه النبي تعرض مرة وحدي للاغتيال اما بتبوك او بعقبة هرشة، وهو النص للشيخ عباس القمي في كتاب منتهى الامال الجزء الاول صفحة 184 بيقول، صفحة 184 بيقول: فرجع من هناك الى المدينة القصة، وكانت قصة اصحاب العقبة، بيحكي قصة اصحاب العقبة. ثم بيقول: وقد روى البعض هذه القصة في رجوع النبي من حجة الوداع، برد انه الاغتيال اما هون او هون. بالواقع الاغتيال تم مرتين ولم يتم حينئذ مرة واحدة. صحيح انه الاغتيال الثاني يعني مش كتير بنحكي فيه، باعتبار انه في يعني النبي هو امر حذيفة بان يكتم السر، بان يكتم الاسماء، عشان هيك عمر ضرب كل الصحابة كل إلا حذيفة مع الرسول. كل ما يلتقي مع حذيفة يقول له اسمي هناك، إنه أنا عندي ليش معوني، لأنه حذيفة عارفهم كله. حذيفة ما كان يعرض صوب عمر بن الخطاب على طبعا هذا أمر تم، وفيما بعد عرف فيه المسلمون وشاع محاد اغتيال للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الشيء اللي له رابط ببحثنا انه هني دحرشوا الدباب، حاولوا انه قدموا للناقة، ردوا بالقوة بالسيف، فالفعل القاتل صدر منهم، لكنه حينئذ نجى النبي باعجاز انه والله ثبتت الناقة بعدما نطقت بلسان عربي فصيح، وهذا امر اعجازي. فالشيء الذي قلنا عنه انه من اعظم الذنوب لقد صدر منهم فقط وفقط من أجل أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن ينصب أمير المؤمنين تنصيبا رسميا، يعني الإعلان الرسمي لبيعة القدير. بالأخير قبل أنه نحن ندعو يعني الدعاء الأخير وأخذ من وقتكم، بالواقع بالمناسبة يعني في هذه الأيام فقدنا أخ عزيز ورجل مؤمن، هو أولا من جملة المؤسسين لهالمجلس، وبناء على الخبر السابق انه نية المؤمن خير من عمل، ان شاء الله انه بيظل له ثواب بمقدار ما شارك في هذه السهرة المباركة، اللي هو الحاج غالب بعلبكي رحمة الله عليه. اثنين انه بالواقع الواحد يعني يدخل الحزن الى قلبه لفقدان اخ عزيز عليه، لكن من جهة ثانية بيعرف انه هذا الانسان مؤمن، وهو كان متعلق بحبل الولاية، حبل ولاء لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وحبل الولاء للأئمة المعصومين. وما دام بيعرف بهذا التعلق بيعرف مقدار حينئذ ما له عند الله جل جلاله من الفسحة في الجنان ومن الرحمة والرضا. ندعو الله جل جلاله أن يتغمده بواسع رحمته، كما ندعو الله أن يتغمد جميع المؤمنين والمؤمنات الذين ماتوا على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يميتنا نحن إلا على ولايته، ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفعتهم. وللحاج أبو غالب بعلبكي وأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.